السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم وكتاب السنة للخلال. يعني قبل أن أبدأ، إذا نسيت فلا أنسى أن أشكر الإخوة على حرصهم على الطلب رغم هذه الأمطار الغزيرة الشديدة الوافرة المتوافرة المتلاحقة المتوافقة. يعني نسأل الله تعالى أن يجعلها خيرا يعم على البلاد والعباد، ونسأل الله تعالى لفعلها أن يجعلنا من الشاكرين على هذه النعماء. وأيضا كما أقول، أحمد الله إليكم على صبركم على طلب العلم، وأيضا على حرصكم على المجلس رغم هذه الصعاب. ونسأل الله في علي أن يشكر لنا ولكم ذلك، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، ونشر ذلك بين الناس. ولذلك سنحاول قدر الإمكان الاختصار بلا إخلال، إيجاز بلا إخلال، لننتهي من الباب. والإخوة إن شاء الله تذهب راشدين. تفضل. أنا اختصر في الأبواب، يعني لكن احنا أصلا نصل إلى آخر باب جماع الكلام على الخوارج واللصوص وقتال اللص وفي الفتنة، ننتهي منها إلى نقف إلى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نختصر الأحاديث الكثيرة إن كانت مكررة فنحن نختصرها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كتاب السنة الخلال، باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتله بعد الإثخان ولا يعيد عليه الضربة، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام.
يقصد ولي الأمر.
حدث أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال: فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب حتى تقتله، إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته.
متكلم عن الخوارج فقال لا يجهز عليه إن نعم
الحديث الذي بعده.
أي نعم.
لا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله.
نعم.
ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم.
نعم.
باب كراهية اتباعه إذا ولى.
كراهيات اتباعه إذا ولى.
قال لأبي عبد الله يقاتل اللص، قال: إذا كان مقبلا تقاتله، وإذا ولى فلا تقاتل.
نعم.
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهوي كما قال: قلت أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت السيف، قال: إذا كان مقبلا، وأما موليا فلا. قال إسحاق كما قال،
يعني هو بيحتجب أن ابن عمر أشهر السيف في وجه اللص. نعم. قال هذا إذا كان مقبلا مقاتلا يريد المال أو العرض أو الدم، لكن إذا ولى فلا. نعم.
أبو طالب سمع أبا عبد الله قال: فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قيل: لا، فإن أخذ مالي وذهب أتبعه. قال: إن أخذ مالك فاتبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون مالي
يعني فهو شهيد.
بعد
نعم أتبع. نعم نعم نعم.
فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضع ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد تأخذ شأكك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حسين في الاسم يعني فلم يرى بأسا على قتاله.
نعم 173.
أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس ذلك لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه.
يفرق بين القتال والقتل، تفريق بين القتال والقتل هنا. طيب الباب الذي بعده.
باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة، وذكر مناشدته
هو المفروض يقول ذلك وذكر مناشدهم.
نعم. وغير ذلك. قيل لأحمد بن حنبل رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجب فيه يعني لم يرد عليهم
فلم أين هو؟
فلم يجب فيه.
نعم تفضل.
فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال
هو الآن دخل دار قوم بسلاح فقتلوه.
نعم.
فما يجب فيه؟
هذا
صحيح. هذا الناسخ أخطأ. فما يجب فيه؟
نعم. قال سئل أبو عبد الله عن نصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم أو يناشدهم، قال قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم
يعني يمكن.
نعم.
ما يناشدهم يقاتلهم. الحق هناك رواية فيها ضعف أن السلام قال ناشدهم الله.
نعم. ما يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل. قال فضربهم بالسيف، قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله.
نعم.
قال فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء.
نعم.
قلت له السلطان لا يلزمه فيه شيء. قال إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه، ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. قال فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قلت له فإن أخذ مالا وذهب أتبعه. قال إن أخذ مالك فاتبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهم، فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد أن تأخذ شأشك. هذه لا تخرج معي
خلاص.
شأكك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حسين في الرسل يعني لم يرى بأسا على قتله.
هات الباب الذي بعده. يعني ما لك ما حاجتك التي أخذها منك.
باب إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أو لا، ما الحكم في ذلك؟ سؤال ابن أحمد بن حنبل قال سألت أبي أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فقتلوه فيقتلوه. قال أبي إن كان يعلم إن كان يغلب على عليه أنه إذا
أعطان
بيده
خلف سبيل
فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له، وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدافع عن نفسه ما استطاع. قلت لأبي الرجل يوافق العدو واللص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله إياهم أو من قتاله إياهم أي قاتلهم أو يستسلم لهم. قال هذا مثل تلك الأولى.
قتال اللصوص في الفتنة،
قتال اللصوص في الفتنة. سمعت أحمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة. أن أبا عبد الله قال وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء، ولكن ادخل بيتك.
نعم، جامع القول في قتل اللصوص أو الرواية
آخر.
نعم، هذا آخر باب في هذا.
أقرأها كلها؟
لا، جزئية أو الجزئية الأولى فقط. هي كلها مكررة
لأبي عبد الله،
كلها أحاديث مكررة على ما مضى. نعم، وأخذناه. لذلك سنجمل القول فيه الآن إن شاء الله.
نعم، باب جامع. نعم، أقرأ الباب هذا. باب جامع القول في قتل اللصوص. عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص قال أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل، أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال ألا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد؟ قال ولكن إذا ولى اللصوص لا يتبعه، إذا ولى اللص لا يتبعه.
إذا ولى اللص عليكم السلام كاتب جزيت من الجنة.
قال ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه. قلت أليس اللص محاربا؟ قال أنت لا تدري قتل أم لا.
لا تدري قتل أم لا، إنه لما عارضه قال اللص محارب، وأصل حكم المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فهو قال أنت لا تدري قتل أم لا، على أساس التنويع، لأن هذه مذهب الشافعية والحنابلة على قول جعل أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه على حسب الجريمة، إن قتلوا يقتلوا وإن سرقوا يقطعوا وإن أرعبوا وأخافوا الناس ينفى من الأرض، فإذا قتلوا وسرقوا وأرعبوا الناس يقتلوا وصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فلذلك قال أنت لا تدري أقتل أم لا.
فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب، يفعل به الإمام ما أحب. قال ولا أرى قتالهم في الفتنة، إذا لم يكن إمام فهذه فتنة
لا يحمل فيها
سلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر
زيت الجنة
في الفتنة اجلس في بيتك، قال فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهك.
جزاك الله خيرا. باقي الأحاديث والروايات على نفس العنوان. الكلام سيرجع جماع الكلام في مسألة الخوارج، أدب الخوارج ودفع الصائل. طبعا تكلمنا عن مسألة الخوارج، الراجح فيها أنه أن القول فيها الفصل هو ما قاله علي بن أبي طالب لنا عدو، قال إخواننا بغوا علينا لا نبدأهم حتى يبدأونا، فإن خرجوا وأفسدوا وكان ولي الأمر القمع هذا الخروج وجب عليه آداب. هذه الآداب الشرعية هو أنه الذي إذا ولى منهم أحد أو فر فلا يعني يتبع، وإذا كان جريحا فلا يدفف، وإن ألقى السلاح واستسلم فلا يعني يقتل ولا يعذب، وهذه أداب يعني اتفق عليها العلماء. وإن كان محاربا وإن كان مفسدا في الأرض فالأمر إلى الإمام. المسألة بأسرها هذه آداب عامة، ولكن المسألة ترجع إلى اجتهاد ولي الأمر في هذا الباب. والصائل نفس الأمر، أن الأصل في الصائل أنك تدفع عن نفسك وعن مالك وعن حرمة بيتك، هذا الأصل، وليس الأصل أنك تريد قتله أو تريد إذائه أو تريد أن تلحق به الضرر، بل الأصل هو أن تمنعه عن نفسك، فإن فعلت بأقل الأضرار فليس لك أن تعلو عنها وإلا تكون ضامنا. هذه قواعد وأسس وأصول قد تكلمنا عنها في هذا الباب، يعني كلها مستقاة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون دمي فهو شهيد، من قتل دون ديني فهو شهيد، وفي رواية: من قتل دون أهلي فهو شهيد. وهناك رواية وإن لم يصححها العلماء: من قتل دون جاره فهو شهيد. وقد بيان أن المعنى والآيات القرآن شاهدة على ذلك، لا قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، المعنى: لا تقتلوا إخوانكم، وأنزله منزلة النفس، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يفعل ذلك. الغرض المقصود بأننا نقول هذا ضابط وأصل أصيل نستقي منه الأحكام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني التارك أيوة نعم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والتارك للجماعة المفارق للدين التارك للجماعة والنفس بالنفسية القصاص. وأيضا قلنا بأن ترك المال لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهذه أصول في هذا الباب، في التعامل في هذا الباب الأصل. وأيضا هناك تفريق أصل رابع من الأصول حتى نجمع جماع الكلام على دفع الصائل وقتال الخارج. أيضا من ذلك الأصل الرابع وهو التفريق بين القتال والقتل. قد يباح القتال ولا يباح القتل، قد يباح القتال ولا يباح القتل، فإن أبيح القتل فقد أبيح القتال، مفهوم بينهما مخصوص. قد يباح القتال ولا يباح القتل، وهو نفس الأمر. الطائفة الممتنعة التي لها شوكة وكتمت شعيرة من شعائر الله أو خرجت على ولاة الأمور أو فيها ما فيها من الإفساد، هذه تقاتل، وليس المقصود بها أن تقتل، ليس المقصود بها أن تقتل، هي تقاتل، هي المسألة بأسرها تقاتل لترجع إلى الحظيرة الصحيحة حتى ترد إلى دائرة الإسلام الصحيحة وتنضوي تحت راية الإسلام أو راية ولي الأمر بلا تعدي فقط، وليس المقصود هو القتل. فنفرق بين القتال وبين القتل، هذا لابد أن تقول بذلك. ولذلك أنا نقول مثلا في مسألة ترك الصلاة وقد ترك الصلاة على نوع حد، العلماء يفرقون يقولون: وإن كان قد قال أبو بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. معناه أن من امتنع عن الصلاة يقاتل، لكن يقتل، هذه أيضا فيها نظر والتطبيق في ذلك على ما قاله الفقهاء واختلفوا في ذلك. فهناك فارق بين ما يقاتل، ما يباح فيه القتال ويباح فيه القتل. الذي يباح فيه القتال هو كما قلت الطائفة الممتنعة امتنعت لها شوكة وقوة، هذه تقاتل. أما القتل لا يكون إلا بما شرعه الله جل في علاه: النفس بالنفس والسيب الزاني والمفارق لديني التارك للجماعة. هذا القتل أباحه ثلاثة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل الرابع أن نفرق بين القتال وبين القتل. الأصل الخامس المهم جدا الذي سنبينه هنا الآن أيضا هو أننا نقول: إن كنا بين مفاسد فلا بد، إذا تعارض المفاسد لا بد من الترجيح في هذا الباب، بأن الأصل الأصيل الذي فعله الصحابة في دفع الصائل أو في قتال الخوارج هو ارتكاب الأدنى من أجل تجنب الأعلى، ارتكاب الأدنى من أجل تجنب الأعلى، وهذا سنبينه إن شاء الله. فالحديث الأول أو الحديث الباب الأول والباب الثاني كلها تكلمت على إذا دخل اللص بالسيف على الإنسان. وعندنا أيضا آسف الأصل الخامس هذا الكلام على الصائل أو اللص في الفتنة، في قتال الفتنة. الإمام يرى أن الفتنة أن تكون في القتال بلا إمام، يراها فتنة. الإمام أحمد رحمكم الله يرى أن القتال بلا إمام هذه فتنة، وهذه طبعا يعني معضلة. يعني لو الآن دخل أهل الكفر على بلاد أهل الإسلام الآن وما في إمام، يقاتلون على الكفر أم لا؟ أنا طبعا رجعت كثيرا على أن أقول هذا قدر الله، لابد أن نقدر بقدر الله، قدر الله مش أفعل ونسلم لهم المفاتيح تسليما تاما خيرا خوصا. حتى أنا قلت نسلم لهم المفاتيح بعد ونقبل أيدي، يعني ماذا؟ أنا أريد أفهم. أسأل شيخ الإسلام تماما ينقل الإجماع، شيخ الإسلام تماما ينقل الإجماع يقول: وإذا دخل أهل الكفر واعتلوا أهل بلاد أهل الإسلام فوجوبا الدفع بالنساء والأطفال والرجال والحجارة بما يملكون. قال ابن تيمية لا يعرف شيء، قلت الحمد لله انا خلاص انا كده انتهيت انا كده انتهيت تمام يا جماعه قلم تمام عرفت شيئا قلت انتهى الموضوع خلاص تمام عرفت شيئا خلاص انتهى الموضوع كده ما يحتاج الامر ان النقاش هو طبعا ما يحتاج انه ممكن يكون القول مني جبرا ان انا بغى لازم يتقال لي هذا ف
انت ليه لاعبك الاجماع اللي نقله ابن
تيميه حتى في دائما ما في لا لا ما انا في وضع لابد ان اقول نعم سمعت وأطعت يعني في حالة إن
مناقشة
يعني مناقشة نعم فهو الحاصل أنا قلت هذا ليس يعني قدر قال هذا قدر لابد أن ترضى بالقدر
قدر
المدفوع يعني ما طبعا هذا عدم فقه طبعا نعم أنا أرضى بالقدر شوف كلمة حق ورد بها بطل إن الشياطين يحون الأولياء من يجادلوك نعم وأنت أصلا دينك أصل إيمانك يكون برضى بالقدر هتدفع القدر لكن ما نقول القدر أقدار قدر وجب دفعه وجب ويأس من لم يدفعه يأس يعني لما ألقى نفسه في البحر وجب عليه أن يأخذ كل أسباب النجات ومن لم يفعل قاتل لنفسه وجب قدر لا بد من دفعه وقدر لا بد من التسليم له فاهم فمن خلط من الأمرين أراد إيه أراد تخليط حق بالباطل وهذا منهج لطائفة معينة وهذا منهج لطائفة معينة معروف ونقول لا نحن ندور مع القدر حيث تدور وأرضى بقدر الله بهذه الطريق فالحق هنا يعني الإمام أحمد يرى أنه القتال بلا إمام فتنة لكن نحن نقول المسألة فيها تحقيق وفيها تفصيل وأصل كلام الإمام أحمد كلام من ذهب فإني لكن ينزل منزلته يوضع في وضعه نعم يوضع في وضعه فهو يقول بأنه اللص إذا خرج في الفتنة فيقول الفتنة كان فيها إمام فله أن يقاتله لأنه ورد عنه في الأحاديث هنا ورد عنه النفي ورد عنه الإجابة ورد عنه يقول لا يقاتل يلقى بسلاحه وإن خشي شعاع سيفه يغطي وجهه كما جاء الحديث كما سنبين ورد وقال يقاتله قال يقاتله وإن ولا قال فإن كان الإمام فيعني يدعو الإمام فوجدنا أنه لما قال يقاتله أثبت القتال كان مع الإمام في إمام ولما قال يضع سيفه ما كان إماما في عدم وجود الإمام فقتال اللص هنا على حالين قتال اللص مع وجود إمام قتال اللص مع عدم وجود الإمام هذا التأصيل بهذه الأصول جمعت لك جميع مسائل دخول اللص فإذا هاجم اللص على البيت مكابرة معه السيف كما جاء في الباب مكابرة معه السيف فقال قيل لأحمد يناشده قال يناشده يقاتله شوف أحمد يقول ذلك قال يناشده يقاتله ما يناشده يعني يقاتله كيف يناشده الرجل دخل على حرمة البيت مال أو عرض أو نزاع فقال يقاتله قال يقاتله والحق أن هناك حديث عن سلم قال يا رسول الله أرأيت لو دخل رجل علي البيت أراد مالي قال نشهد الله قال إن أبى قال نشهد الله قال إن أبى قال نشهد الله ثلاثة قال إن أبى قال استعن عليه بجيرانك قال فإن أبى يعني حتى استعن بالجيران وما أحد استطاع يوقفه عند حد قال فإن أبى قال فقاتل فاستعن عليه بالسلطان قال فإن أبى قال فقاتله فالمناشدة ورد فيها حديث وإن كان ضعفها بعضهم أحسنها بعضهم الحق أنه حسن في هذا الباب وأنت لك أن تخوفه يعني السارق طبعا أنت في عصرنا هذا لما تقول لرجل اللص داخل ومعه سلاح يريد المال فتقول اتق الله يا رجل ولو توضأت وصليت ركعتين قال والسماء استمطر يا ذهبا وفضة فعندما يقول له يصلى يا رب يقول لك أنا سأسمع لك وأطيع بعد ما يصلون عليك طبعا هذه لسه تقول له طب توضأ وصلي انت اجعل نفسك ايه بحنكه وفهم وذكاء على ما يمكن ان تتصرف معه حسب ما يكون امامك يعني لانه ممكن يكون السارق هذا سارق محتاج ليس سارقا اصالته رجل الجاءته الحاجه والضروره لذلك فان خوفته بلا يخاف هذا ينفع معه المناشده
لانه قال لسه مشهور
معروف نعم هذا ينفع معه المناشده وإن قلت لا اتق الله وإن كان الإعواز في مال سددنا إعوازك وإن أخذته من حله لا تحاسب إن أخذته من حرمه فإذا خوفه لم يكن يخاف هذا ينفع المناشدة أما رجل هو داخل عليك يعني أنت إن وجدت إن رأيته وقلت الشيطان له وسام عنه لو وجدته بذلك ليش هو يعني وجهه موجود عليه كل شيء مرسوم الخرائط ومكتوب اللي أنت ما تريد هو عامل الوشم فوق وبتاعته في رأسه يعني رجل خلاص اسمه خريب ليس حرامي فقط ده خريب في هذه المسألة مدخل جدا في الباب وهو داخل عليك مش بسلاح واحد بأسلحة هذا ما ينفع معه إلا الضرب على الرأس. فالمسألة بالتفصيل في هذا الباب. فقال ابن أشهده، قال ابن أشهده يقاتله، لأنه لا يرى في أنه يقاتل. فهو الحق هنا عندما يقاتله يأتي الأداب، يقاتله لدفعه لا لقتله. يبقى هنا يأتي الأصل الثاني الذي تكلمنا عنه في التفريق بين المقاتلة والقتل، فرق بين المقاتلة والقتل. فيقاتله لدفعه لا لقتله. طب إن قاتله لدفعه وقتل هو هدر. طب إن قاتله لدفعه وانتوى قتله يضمن في هذا الباب. لكن الإمام ابن خدامة في المغني يقول فإن قطع يده فامتنع عنه، فما تركه حتى قطع رجله ويضمن رجله، إما قصصا إما هدية. والحق أنها هدية. ليش؟ لأن هذه المسألة فيها سبيل أصالة، هو الذي أهدر حقه في هذا، فيكون فيها هدية للقصاص. لكن يضمن كما بينا بأن دفع الصائل الأصل فيه أنه إن دفعته بالأهون فإن علوت عنه تضمن ذلك. فإذا هو يقاتله لدفعه لا لقتله، وينتوي بذلك أنه يقاتله لدفعه، فإن مات فلا شيء عليك، لا تضمن. وهذه تأدينا في الفوائد، لا يشوف حتى عظم الابتداء هو الذي حتى لو تعاظمت معه العقوبة هو الذي جر على نفسه ذلك، كما قال السلام في الرجل الذي يعني ضرب وضع يده، الرجل الذي أخذ يد أخيه عضها هكذا فسحب يده فنزلت معه الأسنان، فذهب الإنسان قال القصاص. فالإنسان نظر أيه طبعا أنت لو جاءت بالأسنان ملقاة طبعا القصاص. فقال له الإنسان ماذا حدث؟ فبين له هو أخذ يد أخيه يعضها. قال أيقدم أحدكم يد أخيه كالفحل ثم يأتيني يقول القصاص؟ اذهب لا شيء لك، الابتداء أنت ابتدأت، فتحمل العاقبة التي تأتي ولو كانت وخيمة. مفهوم؟ فإذا هو لو قاتله لدفعه فقتل فلا شيء عليه، هو هدر. فإن قتله فقتله هو قتل صاحب المال فهو شهيد، فهو لأن الله أباح له ذلك، ومن قتل دون مال فهو شهيد. وأما المسألة الثانية قال لو دخل مكابرة وأراد المال وعلم أنه لو أخذ المال لا يفعل شيء، ما في لا يقتل ولا يقتل ولا يحدث، قال يعطيه المال. قال إن أراد النساء، قال أمر النساء شديد. لا، قال هذا كلام أحمد، قال أمر النساء شديد لا. ثم استدل بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءت طائفة ضيوفا على رجل، فنظر رجل منهم إلى امرأة فأرادها لنفسه وروضها، فكانت المرأة ما شاء الله أسد ثائر، فالمرأة لما علمت ذلك أخذت حجرا فضربته به فقتلته فجعله هدرا. وأيضا لما دخل الرجل وجد على امرأة رجلا فأخذ السيف فضربه فقطع فخذه وفخذها، فلما جاء لعمر فقال عمر فإن عاد فعد، وجعل دمه هذا. فهو احتج أحمد بذلك، قال أمر النساء شديد. طيب المسألة الثالثة من الباب الثالث هو أنه الآن، وهذه المسألة نريدها أيضا في التأصيل الثالث أو الرابع، وهو أنه قال إذا جاء لصوص وأرادوا المال وأرادوا النفس وغلب على ظنه أنه لو أخذ المال لا يتعدى على النفس، لو أخذ المال لا يتعدى على النفس. قبلها قال لو دخل اللصوص أرادوا المال أو أرادوا النفس أو أرادوا المال، قال وغلب على ظنه صاحب المال أنه لو أعطاهم المال قتلوه، وإن لم يعطيهم المال قتلوه. إذن هم عامدين قاصدين إلى النفس والمال، يعني إلى النفس وبعد نفس المال. فهنا قال الإمام أحمد فاستعن بالله وقاتله، قال لو غلب على ظنه أنه مقتول قال يقاتله، يبقى لا يستسلم. لكن إيش وجه النظر هنا؟ هو مقتول وخلاص مقتول، يبقى يستسلم حتى يكون شهيدا ويكون الرجل سلم نفسه، وهذه مساله دفع الصائل. ممتاز، هو المساله كلها الظن موجود ان الله جعل يقويه عليه، فقال اذا يستعن بالله ويقاتله للحالتين، لاستعمال الشرع، لان الانسان قال من قتل دون مالي فهو شهيد. اذا قال الانسان من قتل دون مالي دون نفسي دون ديني دون عرضي فهو شهيد، اذا فقد اباح لك القتال، اباح لك ذلك. فما أباح لك الشر وأنت وجدت أن هؤلاء، وهذا يعتبر من باب تقليل المنكر الذي هم عليه، الأخذ بالأسباب لإنكار المنكر الذي عليه، فيقاتلهم، فإن قتلوا أخذوا المال هو شهيد. أما المسألة الثانية المهمة جدا التي نقف عندها، وهو أنه غلب على ظن أنهم لو أخذوا المال ما قتلوا، تراجعوا ومشوا، ولو منعهم المال حدث القتل والمقاتلة، وإن قتلهم حدث المقاتلة والدماء، فماذا يفعل؟ فقال أحمد يعطيهم المال، قال أحمد يعطيهم المال. يبقى إذا غلب على ظنه الآن هم دخلوا وعمدوا وعلم أنهم الآن مال وقتل، يريدون المال ويريد النفس. لكن غلب على ظنه أنه لو تألفهم وأعطاهم المال تركوا النفس، قال يعطيهم المال. وهذه الموازنة كما قلت في الدورات الخمس، وأن النفس مقدمة، المال يدفع من أجل النفس، وهذا صحيح. ولذلك الإمام الشافعي يقول لو طائفة من أهل الإيمان، بلدة من بلاد المسلمين، طائفة من أهل الإسلام هاجم عليها الكفر وهم من الطغاة ويعلمون يقينا، غلب على ظنهم أنهم يستأصلون الشعب، ما يتركون واحدا واحدا في 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 البلد، قال يدفعون لهم الجزية. هو ما يقصد الجزية طبعا، قال يدفعون عن أنفسهم، عن قتل عن أنفسهم بالمال، يدفعون لهم، لأن الموحد الدنيا خلقت الموحد، فالحفاظ على نفسه أولى بكثير من الحفاظ على ما في الدنيا بأسرها. لذلك قال أحمد يدفع لهم المال، إذا غلب على ظن أنه دفع لهم المال لا يقتلون، يدفع لهم المال ويولي، يدفع لهم المال. وهذه مسألة مهمة جدا، هذا الأصل الرابع تكلمنا عنه في جماع الكلام على الخارج أو اللصوص، وهو المقارنة بالمفاسد. المقارنة بالمفاسد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه، قاتله فقاتله، لكن هنا لا تعطيه مالك إذا علمت أنه عازم على المقاتلة، حيوقة في نفس الموقع عازم على المقاتلة، لكن إن علم أنه لو أخذ مال لا يقتل، والقتل يتعدى وتفشى في أهل البيت، فإن علمت أنه المال يأخذه فيدفع شره في قتل التفشي قتل أهل البيت ويمشي، الأولى تعطيه المال، لأن أنت الآن بين مفاسد، المسألة تنظر بين المفاسد، والتأصيل العام يؤخذ من هذه القاعدة الكلية، تأخذ بالاستقراء. فإذا كان في مفاسد فإننا ندخل في هذا الأصل الرابع المهم جدا، وهو مراعاة ارتكاب الأدنى لدفع الأعظم في هذا. وهذا أصل أصيل في ديننا، وتراه أصالة في كتاب الله. فين في كتاب الله؟ الأصل هو عند تزاحم المفاسد لابد أن ترتكب الأدنى لتدفع الكبرى الأعلى، أصل في دي في 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 ديننا في الكتاب. قال الله تعالى ها لا قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. الآن مسبة تسفيه أحلام هؤلاء البله السفهاء الذين يعبدون الصنم والخشب الذي لا ينفع ولا يضر، تسفيه أحلامهم وتسفيه آلهتهم من القرب، من أعظم القرب لله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ ولذلك الله سفاه ومسفه أحلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن تجرؤهم طغوا تجرؤوا لما 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 سب وسف احلامهم وسب الهتهم، ماذا فعلوا؟ الذات المقدسه. فالله تعالى قال لا تفعلوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير، فسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا اصل اصيل عندنا في ديننا، مساله النظر في المفاسد. وضربنا امثله بذلك كثيره، من اولا مساله عبد الله بن ابي بن سلول، هذا من أسوأ الناس فعلا في اهل الاسلام، وهذا من أشر خلق الله على المسلمين في المدينة. عبد الله بن سلول هو الذي قال إن رجعنا المدينة لأخرجن الأعز منها الأذل، هو الذي قال تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هو يقول بذلك، وهو الذي ألب أهل الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله كان مهما جدا، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه أدبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حمل الصاحب الجليل كلامه عندما قال لئن رجعنا المدينة لخرجنا الأعز منها الأذل، حمله له النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم معه، حتى جاء عبد الله بن أبي سلول قال يا رسول الله قد علمت ما قال، وتعلم الأنصار جميعا أنني من أبر الناس بأبي، وأنا والله يا رسول الله لو علمت أنك أمرت أحدا بقتله وأنا أراه يمشي الأرض لا أستطيع أن أقف، ممكن أقتله بأبي وتكون الحمية فأضيع أنا أهلك، مرني أنا فأقتله. إيش هذا؟ هذا ما هذا الولاء والبراء الذي في القلب؟ شوف انظر، هذا اسمه صدق الإيمان، صدق الإيمان، والله صدق الإيمان. أنا قال لو قتل غيري ونظرته ممكن الشيطان يلعب بي والحمية تأخذني فأقتله بأبي، لكن أنا أعلم أنه قد كفر كفرا بينا، وإنك أنت الأعز وإنه هو الأذل، مرني أنا فأقتله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوصيك بأبيك خيرا، قال لا تقتله، أوصيك بأبيك خيرا. أرأيت؟ هذه مصائب، لما أنها منافق أعلن نفاقه. والأصل عندنا في قول الله تعالى ملعونين أينما سوقفوا أخذوا وقتلوا لو أعلنوا نفاقهم، لأنك ما تعلمهم إلا بذلك، ملعونين أينما سوقفوا أخذوا، أينما سوقفوا بأن أظهروا نفاقهم، وإلا فقد قال الله تعالى من أهل المدينة منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى العذاب ثم يردون إلى مرضوا على النفاق
لا تعلمهم
نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين إلى آخر الآيات. المهم لا تعلمهم لأنهم ما أعلنوا النفاق. ما أن أعلن بالنفاق الحكم عليه بالقتل إن قادر عليه ولي الأمر، مفهوم؟ فهنا قد أعلن نفاقه عبد الله بن سلول ولم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم فيه بالقتل، وما قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ما قتل لما؟ للمصلحة. للمصلحة لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لا سيما وأن له عشيرة وله منافقون وراءه، فتحدث البلبلة بين أهل الإسلام. فقال الآن الحفاظ على طائفة المسلمين والتأسيس وفي باب التأسيس فلا نقطع عبد الله بن سلول. وذلك يعني شوف الله تعالى ايضا يعني اعطى عبد الله بن عمر بن سلول اعطاه درسا عظيما عندما جاء عبد الله ابن عبد الله ابنه وقف على ابواب المدينه فاشهر السيف وابوه داخل قال والله لا تدخل والذي نفسي بيدي انت الاذل ورسول الله الاعز ولن تدخل المدينه حتى يأذن لك الاعز وانت الاذل. شوف سبحان ربي العظيم، ابنه الذي اوقفه وقال له والذي نفسي بيدي أنت الأذل ورسول الله الأعز ولن تدخل حتى يأذن لك الأعز بأبي وأمي، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يدخله المدينة ودخل المدينة ولم يقتله حتى أنه بعد ما مات قام يصلي عليه. لما جاء عبد الله بن عبد بن عبد الله بن عبد بن سلول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه حقوه وصلى عليه، أعطاه حقوه لأنه كان قد أعطى ذلك للعباس، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يصلي عليه حتى جاء عمر القصة المشهور. من ذلك أيضا مسألة المقارنة، قصة الخارجي الذي جاء غائر العينين للنبي صلى الله عليه وسلم هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ماذا تفعل؟ اعدل. إما هذه قسمة يرد بها وجه الله، الورع التقي النقي يحسب أنه من أتقى الناس وأنه أتقى من رسول الله وأورع من رسول الله فيقول له اعدل، فإن قسمة يرد بها. هذا التنطع السافر والورع الكاذب. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إلا ما أعدل أنا، وقال كيف لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء سبحان ربي العظيم. وهذا هذا هذا أيضا باب في أصول الفقه، وهو أي نعم قاعدة أصولية يا أخويا يا أخي من باب أولى. ممتاز قارط قياس الأولى، خلاص الجزائري قياس الأولى هذا كيف تأمنوني وأنا أمين من، وهذا الذي استعملها الصحابة عندما قال عمر الخطاب رضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فهذا القياس الأول، فقال له ويحك ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إلا ما أعدل، وفي رواية قال خبت أنت وخسرت إن إلا ما أعدل وتتأسى به في الظلم. فقام عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا نفاق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهذه من خصال الخوارج الآن، الطعن في الديانة والنية. فلذلك أنت ترى لما ترى يعني بعض الطائفة تقول الرجل ما تكلم بالبدعة، طب تكلم بها وقال والله لا أتبناها أنا أتراجع عنها، قال لا نيته أنه ما يترجع، هو بيتكلم هذا للعامة فقط، ما لكم للنية الآن. هذا صفات الخوارج، هذه صفات الخوارج هم يطعنون في النوايا. وذلك ترون يتجرؤون على 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 أعراض العلماء، على أعراض طلبة العلم، على أعراض أيضا الأخيار بهذا. وهؤلاء الضلال الخوارج نفس الأمر، يقولون على 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 علماء نبلاء يقولون هذا عالم سلطة، هذا فعل ذلك للسلطان، دخول في النوايا. وهذه من صفات أهل البدع، من صفات أهل البدع، هذه من صفات أهل البدع. إلا نقول له هات قرائن محتفة كثيرة وافرة متوفقة تقول بذلك، ومع ذلك نقول لك والله أحوط لك حتى القرائن إذا جاءتك تقول أما السرائر فلله، ما لنا، نحن لا نعامل الناس إلا بالظاهر. وهذا الذي قال عمر بن الخطاب، قال أيها الناس الوحي قد انقطع، انتهى، لا نعرف الآن المنافق من المخلص، الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وعاملناه بخير، وإن أضمر الشر فحسابه على الله، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه وأبعدناه وقال وحاربناه وقال عملناه بالبغض، وإن أضمر خيرا فحسابه على الله.
قول عمر رضي الله عنه عندما قال إذا رأيت العلماء عند
قرينة، أعطاك قرينة. ولذلك قلت لك من قال لا عندنا قرائن قلنا دلل بالقرائن وأتينا بهذه القرائن المتوافقة، فإن صحت لك القرائن قلنا الأحوط لك أن تترك السرائر لله لا في علاه.
قول الدكتور لست بالجب ولا الجب.
لا هو قال لست بالخب ولا الخب ولا الخب ولا الخب ياخذها جب. هذا انت هتؤذينا في الجب تخفينا وتخفي الجميع يعني. نعم لست بالخب ولا الخب يخدعني. لست بالخب اللئيم ولا اللئيم يخدعني. هذا هو انا بتكلم فيه. تعلم انت انه منافق لكنه ما يظهر. تعرفه من لحن القول. ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف انهم في لحن القول. فهو حقا صفه اخذ الناس بالظن هذه من صفات المعتزله. وطبعا هذا من فعل الحجاج بن يوسف الصخر هو راسها. اخذ الناس بالظن هو ذلك. ان تاخذ الناس بالظن وتحكم عليهم بالظن فهذا من فعل اهل البدعه كما قال ابن تيميه. قال وهذا من فعل المعتزله. وطبعا راس الامر فيها الحجاج بن يوسف الثقفي. فهنا قال عمر الخطاب قال دعنا عنق هذا المنافق. قال لا. ثم قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. هذا دلاله واضحه جدا من اصول ديننا على المقارنات. من ذلك ايضا مساله الكعبه. مساله الكعبه لم تبنى على قواعد ابراهيم. ان عائشه لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني لها بالنسبه للكعبه بابها الباب عالي وايضا انا الحج. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الباب فقد جعلها قومك حتى لا يدخلوا في الكعبه الا من اراد ومن شاء. يعني تصور محسوبيه عند اهل الجاهليه. فقال لا حتى لا يدخل الكعبه الا من ايش من شاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر او قال بجاهليه لهدمت الكعبه ولا بنيتها على قائم. لان ست اسرع من الحج من البيت. لذلك عائشه قالت لما قالت لو اريد اصلي في الكعبه قال صلي في الحج. صلي في الحج انت صليتي في الكعبه بهذا. فقال ان سلم لهدم الكعبه ولا بنيتها على قائم ابراهيم ولا جعلت لها بابين. جعلت على الارض الباب على الارض كل سواسيه. لجعلت لها بابين باب يدخل من الناس وباب منه يخرجون. لكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم ايش؟ يستلم ركنين يمنيين فقط. الركنين الشاميين لا يستلمهما لانهما ليس على قائم ابراهيم. فكان يستلم حجر اسود ولا ركن يماني فقط. وهذا الذي قاله ابن عمر. قال لئن قالت عائشه هكذا فهذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم ركنين يمنيين لان الكعبه كانت على قائم ابراهيم. والقوائم التي بناها ابراهيم هي الركن اليماني والحجر الاسود. أما ركنان شاميين لا تقاصرت بهم النفقة فأدخلوها. فلم يحظى الركن هذا بالمسيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولم يفعل. وهذا أيضا عندنا مفسدتان كما بين في المسألة الأولى. المفسدة الأعظم يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. هذا ينفر الناس من الدخول في الإسلام. يعني لو علم الناس الذين يفجرون ويقتلوا ويقتلون يفعلون ذلك لو, 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 لو انتبهوا لمثل هذه المسائل وتعلموا الدين حقا بدل من أن يمثلوا الناس ويقلبوا كل الكفار علينا يعني لكان الأمر على خير كبير. ولو تعلموا العلم قبل أن يفعلوا ما فعلوا لما فعلوا وأيضا لنجوا وأنجوا لا أن أفسدوا وأيضا قد هلكوا بهذا. هلكوا بهذا الغرض. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. المفسدتان وهنا المفسدة أيضا في الكعبة المفسدة العظيمة. هؤلاء حديث عهد بكفر ماذا سيقولون؟ الله الكعبة طول عمرنا معظمة والناس جميعا من كل حد مصور يعظمون الكعبة. يأتي هو الذي يدعو إلى توحيد الله وإلى الكعبة فيهدمها فلا يعظمها فتكون فتنة له. فخشي أن يسلم قال تبقى على مية عليه أو لا من أن يحدث فتنة في هؤلاء وفي قلوب هؤلاء ويقولون أنه لا يعظم شعائر الله جل في علاه. هذا دلالة واضحة جدا على القياس بين المصالح والمفاسد. من ذلك أيضا صلح الحديبية. وهذا من أروع الأمثلة تضرب على هذا الباب بأنه تنظر إلى جانب تراعي جانب المفاسد والمصالح أو معارضة اختلاف المفاسد أو معارضة المفسدتين. ففي صلح الحديبية هناك مفسدتان مفسدة عظيمة جدا ألا وهي لا ليس حرب. الحرب ليست مفسدة. تكذيب القرآن لا 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 أنا جايك أن السلام قال لو عرضوا علي الخطة رجل لأجبتهم عليه. سفك الدماء في الحرم لا يستهد. قال في القتال في الحرم الله أباح القتال في الحرم. يسألونك عن القتال عن شعر الحرم يختلف فيه لا لا موجود. هذه مفسدة في مفسدة عظمى مفسدة الدنيا. أنا أسأل مفسدة العظمى. المفسدة العظمى موجودة في سورة الحجرات في سورة الفتح ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم معرة بغير. هذا هو ستقتل أناسا كتموا الإسلام ولا تعلم وتقتلهم بيد مسلمة بيد مؤمنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو عرضوا علي أي خطة رجد لأجبتهم عليه. لذلك أجب قال امحوا لو كنت رسول الله ما قتلناك. قل اكتب محمد بن عبد الله امحوا ما لا نعلم بسم الله الرحمن الرحيم. كذبوا في ذلك. وعلي يقول لا أفعل يقول أين هي أشر عليها فيمحوها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من جاءك منا لابد أن ترد علينا ومن جاءنا منك فلا نرد عليك. هذه التي هيجت كثير من الصحابة هذه التي ما استطاع عمر الخطاب أن يقبلها. قال لسنا الحق لسنا باطل في الوقت الدنيا في ديننا لا لا نقتل ونقتل سنطوف والمفسد طبعا مفسد هذه مفسد شروط المفسد الثانية مفسد عدم الطواف. فقال هذه تحتمل لكن قتل سفك دماء المسلمين الذين كتموا إسلامهم وإيمانهم لا تحتمل. وهذه تدلك على عظم دماء المسلمين عند الله لما أمره الله بصلح الحديبية من أجل الحفاظ على دماء المسلمين عظيمة عند الله. هي هينا الآن عند الناس ما أحد يعلم شيء. أنت الآن كنا مثلا في بلادنا إذا سمعنا رجل مات قتل أو جرع على القتل الآن 10 قتلوا 10 بس في شيء ثاني يعني خلاص الالف الان ان الان الدماء صارت الدماء ايسر مما يكون هرج. وهذه هي ان كانت هنا عند الناس لكنها عند الله اعظم من زوال الجبال. لذلك ورد موقوفا مرفوعا عن ابن عباس انه طاف بالبيت وقال انت الكعبه شرفك الله وعظمك وعظم حرمتك وان دماء المسلمين اعظم حرمه عند الله جل وعلا أعظم حرمة عند الله جل وعلا. لذلك الدماء ليست بالهينة. الجرء على الدماء ليست بالهينة. كفى زيد بن ثابت بن عباس يتبنيان أن 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 صاحبه يأخذ في النار. القاتل لا توبة له. المسألة ليست بالهينة. فالغرض المقصود هنا المفسدة أعظم سفك الدماء. فالمصلحة والمفسدة الأدنى ألا يطوف. المفسدة الأدنى أن يقبل الشروط المجحفة. فقبلها. ولذلك أبو بكر قال إلزم غرزه. هو رسول الله. فهذه من الأصل الرابع الذي تكلمنا عنه وهي مسألة صراحة من الأهمية بمكان المسألة الأخرى المثل الآخر أو تركيب الفتوى عليه في هذا الباب. أن نفس السلام مرة من الأمثلة أيضا قبلها نرى ترجمة العلماء في هذا الباب. نفس السلام مرة على امرأة وهي تبكي ابنها في المقابر فقال لها اتق الله واصبري. فقالت له إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. العلماء ينظرون في هذا الباب الذين يقولون بحرمة زيارة المرأة للمقابر فيقولون تعالوا لابد من الإجابة عن هذا. هي كانت وين تجلس هي زارت ولا ما زارت؟ يبقى إذا زيارة جائزة. فهنا الذي يرد يقول بالحرمة احنا ندين الله بالحرمة. الذي يرد بالحرمة هذا يقول سيقول بهذه القاعدة ها؟ لا نقول بهذه القاعدة مفسدتان. المفسدة الأولى أنها زارت فيقول لها زيارة حرام. المفسدة الثانية المرأة تولول وتبكي ابنها فستسخط على قدر الله. أيهما أعظم لينكر؟ أيهما أعظم لينكر؟ صيغ فعل لمفسدها وإنكار لمفسدها أيهما أعظم؟ أنت تسخط على قدر الله. إذن هو الجانب الأعظم أنكره النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله واصبري. وأغفل الثانية الآن هي لابد من وحدة هي لا تقبل أي شيء. فلذلك أغفل الدنيا من أجل أن ينكر العظمى. اتق الله واصبري. مفهوم ولا غير مفهوم؟ في هذا الباب. ولذلك أنت طالب ابن تيمية عشان تعرف تخريج ابن تيمية في مسألة التطرس. فتوى التطرس من أين أتى بها؟ من هنا من هذا الباب. إذا تطرس أهل الكفر بأهل الإيمان ببعض أهل الإسلام ولا يفتح على الإسلام وهؤلاء أعظم الناس نكالا في أهل الإسلام وفي الإسلام ولن يفتح عليهم إلا بقتل هؤلاء مع هؤلاء قال يقتلون بشرط وقيد ألا يقصد قتلهم مفهوم. والأمر الثاني يتجنب القدر ما يستطيع. الأمر الثالث عليهم الدين. رأيت مفسدتان. مفسدة قتل بعض المسلمين مع مصلحة أعظم كثير جدا بقتل هؤلاء. طيب قتل بعض المسلمين. المفسدة الثانية ترك هؤلاء من أجل هؤلاء المسلمين فيعيسون في الأرض فسادا فيعلو الكفر على الإسلام. أيهما مفسدة أعظم؟
الثانية
أعظم بكثير. والجهاد نفسه والقتال نفسه فيه قتل النفس، لكن قتل بعض النفس من أجل إيش؟ علو كلمة الإسلام على كلمة الكفر. مفهوم هذه المسألة، وهذا أصل أصيل في ديننا في هذا في هذا الباب، وهذا المهم جدا. يبقى لنا الكلام على قتال اللصوص في الفتنة. اللص في الفتنة ممكن يدخل عليك أو ترده، هذا إحنا عشناه، تكون في الفتنة أو أهلنا عاشوا في هذا الفتنة، وبعد عندك السراق بقى خلاص بقت مسألة البلطجي، البلطجة صارت مهنة مراقية سامية. حتى الآن يقولون بأن الشاشات التلفاز دلوقتي شغالة لا تربح كثيرا إلا بالبلطجة، يعني لابد يأتوك بفيلم بلطجي كبير، فاهم حضرتك؟ وهذا الذي الناس جميعا تعيش بطولة البلطجة، قرار البلطجة بالبطولة، صارت البلطجة بطولة. هذا حقا صدقوني، ها؟ وحتى العاب اللي بشوف يعني بيبني لك الصغير انه بلطجي كبير، الصغير يعيشوا يعيشوا الهدف السامي له ان يكون بلطجيا كبيرا. كمان في ايه في الفرق بين البلاي ستيشن او الفيديو؟ كلها بلطجه صح؟
واخر في العاب الدكتور يضعون المصحف يضع عليه
صف الله، اعوذ بالله اعوذ بالله. فهو اصاله إذا يعدوا عليك في فتنة، الإمام أحمد يرى الفتنة أنه عدم وجود الإمام، قتال وهرج ودماء بغير وجود الإمام والولي، وده صحيح. أنا قلنا عدم وجود الولي لا أمان، لا أمان. والإسلام قال من بات أمنا سرب معافا في بدن عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ولذلك ابن تيمية يقول يوم واحد فيه ولي الأمر يضبط المسألة وانتشر فيه الأمان خير من أن تمطروا 40 سنة، خير من أن تمطروا 40 سنة. وهذا حق، هذا حق استقامة الدين وصلاح الدنيا بوجود ولي الأمر في هذا الباب. فهو يقول إلا يقول ولي الأمر في الفتنة، قال في الفتنة هنا قال لا تقاتله، لو كان لسا عاد عليك فلا تقاتله، لأنه قال في الفتنة لا يمس السلاح، وأخذ بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن متلاطمة. الإنسان نظر إلى الأطم من أطم المدينة فقال ما لي أرى الفتن حول المدينة، تكلم عن المدينة كالمطر، كالمطر، المطر طبعا كالمطر تتابع وسعة وإيش ها واستمرار، لا تترك ولا تترك بيت مدر ولا نظر إلا دخلته الفتن. فقال ستكون فتن، المضجع في النائم فيها خير من الضجع، والمضجع خير من القائد، والقائد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من الساعي. الغرض المقصود بأنهم بأن هذه الفتن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كن كخير ابني آدم، كن عبد للمقتول. وفي رواية قال خذ اتخذ سيفا من خشب، قال أغلق عليك بابك، في الفتنة يكون كذلك. فقال أحمد تطبيقا في الفتنة قال ألقي السلاح، اللص قال دع، وإن قتلك قال أنت شهيد. وفي رواية جاءت عنه قال قاتله، هذه الرواية لو تتبعتها ما تراه يقول قاتله إلا مع الإمام، إلا مع الإمام، إذا وجد الإمام قال قاتله. لما؟ لأنها ليست فتنة، لأنها عنده ليست فتنة، لما يقول مع الإمام هي ليست فتنة، فيقول إذن قاتله. قال فإن حضيت فإن ولى منك فلا تتبعه. وهنا إذا قال إذا ولى منك فلا تتبعه، ويقول إذا جاءك أخذ المال معك الإمام والفتنة أنت قتلته فولى منك فلا تتبعه، الحق أن المسألة دي ينظر فيها. إن علم منه أنه قتال وأنه إن لم يتبعه سيذهب لغيره فيقتله ويأخذ ماله أو يتعدى الأعراض فلا بد أن يتبعه، يعني ليست مسألة على الإطلاق، لأنه منوط، هو منوط بأمر وبأحكام أنه وجب عليه أن يدفع عن غير ما يدفع عن نفسه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، واعراض المسلمين انت اولى ان تدفع عنه، هذا واموال المسلمين وايضا دماء المسلمين، مفهوم؟ فاذا مساله انه اذا ولى لا تتبعه لست على الاطلاق، التحقيق انها لست على الاطلاق. اما احمد قال نعم، اما احمد قال انها على الاطلاق، وهي المصلحه المفسده تحكم بذلك. لو ولى منك وتعلم انه سيؤذي غيرك قتلا وسلبا وايضا هجوما على الاعراض واجب عليك ان تتبعه، فان ظفرت به فامره الى ولي الامر، فان ظفرت به فامره الى ولي الامر، مفهوم؟ ها حقا قول احمد هو الراجح في كثير من المسائل وفي مسائل لا يكون راجحا. قد فصلتها ضمنا انا نعم في الفتنة عدم اختلاف نعم، لكن الآن المسألة نقول عدم اختلاف فتنة هذا الأسلم إلا أن ترى حقا وباطلا. لذلك أنا قلت لك سترى الذي خرج الثاني لابد أن يقتل، يبقى إذا عندك طائفة مع الحق يعني الأول هو الذي معه الحق.
يعني كل من الدرجة تحت الثاني لابد أن يسلم
نفسه. هذا إذا كانت القوة والقدرة على ذلك، فإن لم يكن ما انت اصلا حكم ولي الامر، حكم ولي امر بس خرج عليه واحد ما يستطيع الا يساوي القوه فيه وما تغلب عليه. المساله مع ولي الامر هذا
هل يعتبر رئيس الطائفه
الان؟ انت انظر للواقع عشان تفهم، يعني ليس بالواقع، انظر للصوره التي تبين لك ذلك والواقع انت تفهمه بعد كده. الزبير عبد الله بن الزبير كان خليفه ولا ما كان خليفه؟ كان خليفه. خرج عليه من؟ عبد الملك بن مروان. خارج عليه اصلا. عبد الملك بن مروان اصاله تنهي نفسه من الشام ان يذهب ليبايع عبد الله بن الزبير. جاء الحجاج قال له لا تخرج لا تذهب، وذهب الحجاج فقتله. الحجاج خارج هو الان، لكنه تغلب صار ايه؟ صار عبد الملك بالتغلب صار وليا. فهمت؟ ما في شيء في الدنيا اسمه ولي امر ولي امر، ما فيش وليان، ما عندنا وليان احنا في الشرع. يعني كل قال فاقتلوا خارج من فقوله فاقتلوا الثاني منهم.
يعني كل من الدرجه تحت الثانيه يعني يدخل في الحكم، يعني اذا دخل عليه في البيت لا
يقتل. نعم
كل من دخل
صحيح. هذا اشكال، هذا صحيح عندنا قصدي ولي الامر يعني من يكون
كيف انت تدخلوا في مساله اخرى مش عايزين ندخل فيها، لكن
علي ولي الامر يروح اثنين في البلد يعني يختلف يعني.
هو الكلام هنا يا جماعه الخير انتم ايضا لا تتصورون حتى لو قلت بقولكم الان الحكم للمتغلب، الحكم في المساله للمتغلب. ها لو ما في حسب امره يبقى خلاص لابد ان ترى طائفه الحق تكون معه، لو ما حسب أمره كما تقول مفهوم. لكن لو تغلب انتهى الأمر، لو تغلب لابد أن تنضوي تحت رايته. أمين يا رب العالمين. أمين أمين أمين. إذن هذه المسائل، وأحمد قال في فتنة لا يقاتل لص يترك السلاح، وبعد وفي رواية قال يقاتل، فتتبع الأحاديث والأثار ورد أنه يقاتل إذا كان مع الإمام، وإن لم يكن مع الإمام فلا يقاتل، لأن الفتنة فيها ترك السلاح وهذا الأولى وهو الأدق والأصح اتباعا للآثار. انتهينا من هذا الباب جميعا بفضل الله تعالى، ودخل على مناقب وفضائل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة وبعدين أسئلة. الفائدة الأولى حرمة المسلم وإن كان عاصيا فاسقا. شوف حتى ولو كان من أفسق خلق الله من أفجر خلق الله له عصمة دم ومال وعبد. حرمة المسلم عصمة الدم حتى وإن كان فسقا، والدلالة على ذلك هو إيش؟ قال فلا تتبعه، قال فإن أخذ ما قال فلا تقاتله فلا تقتله، وإن قتلته فلا تقتله تنتوي قتله، يعني فلا تقاتله تنتوي قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الفائدة الثانية أعبد الناس أعلمهم بالسنة. أعلمهم بالسنة ابن عمر، لأنه أحمد بن حنبل احتج ابن عمر لما دخل عليه السيل اللص أشهر السيل سلطة هذا أن يقتله عملا بيش، قال أعطيه مال قال لا قتله قال قتل، فلما ولى تركه ما تتبعه. ولذلك عمران لما سألوه عن اللص يدخل يريد المال قال ما قتل دون مالي فهو شهيد، احتج بالسنة وعمل به، لكن إذا ولى لا، لأنك لست معنيا بقتله، أنت معني بالدفاع عن نفسك وعن مالك وعن أهلك فقط. ولذلك حقا التمسك بالسنة نجاة. أي المشكلة الكبيرة التي في الساحة الآن حتى في شباب الالتزام عندهم العاطفة تجرهم دون العلم دون البصيرة. لو روى العاطفة ممدوحة نمدح فيكم حب الحب للدين وحب للشريعة، لكن المسألة اهدوا روا في الأمر، المسألة على إطار الشرع. تريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تريد نصرة الله للفعلاء رسم الله طريقا لهذه النصرة. فالمسألة ليست بالأهواء، ليست بالهواء ولا بالعواطف. لو كانت بالأهواء والعواطف كان النساء هم اللي انتصروا للإسلام، كان النساء هم اللي نصرونا. المسألة ليست بالأهواء ولا بالعواطف، المسألة بضوابط الدين والشرع. الفائدة الثالثة، عصمة المسلم في مالي وعرضي ودمي. قال من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون مالي فهو شهيد، دون أهلي فهو شهيد. وهذه أصل قول سلم من قال لا الله عصمني، فإن قالوا عصمني دماءهم أموالهم وحسابهم عقبا. الفائدة الرابعة، البعد عن الفتنة. استنبط أحمد سألوه الخوارج، قال إن قاتلوا فقاتلوا، قال أنا ذهب إليهم، قال لا دعهم. وهذا كما قال السلام من سمع بالدجال فإيه فلان عنه، فلان عنه. لذلك أنا أقول الأخ كان إمام مسجد وحفظ القرآن ذهب إليهم يناظره، رجع بفكره، رجع بفكره ورب العز، رجع حتى جاءت امرأة قالت لا ما أنت طالق فخذ هدومك، فقالت له لا والله إذا أنت رأيت الحق والحق معك والدين هو الدين الذي تتبناه أنا معك، أطلق ليه؟ خلينا معك وانتهى الموضوع. يعني ليه ما أطلق؟ فالغرض المقصود بأن الإنسان ينأى بنفسه عن فتنة قدر ما يستطيع. الفائدة الخامسة، الابتداء أصل والعقوبة تبع وإن تعاظمت فلا حد لها. الابتداء أصل والعقوبة تتابع فإن تعظمت فلا حد لها. والعقوبة تتابع تبع فإن تعظمت فلا حد لها. أقول الآن هو فقط راح يسرق منك 10 دراهم، 10 رينجت، دراهمات قليلة، فقتلته بالعشر، صار دمه هدرا أم لا؟ هدر. 3 رينجت تقطع يده، 5 رينجت تقطع يده، في يده تقطع يده 5 بـ5 رنجل. هكذا هو الذي إيش أهانها بهذا. فالابتدى هو عليه الأصل، مفهوم؟ لذلك قلت لكم القصة أنه لما أدخل يده أما عضه أخذ أسنانه وينزع يده قال يقدم أحدكم يد أخيه كالفحل، ثم يقول قصص لا قصص، هدر لا شيء لك. إذا في الابتداء إذا تعدى على الشرع على حدود الشرع قد تكون العقوبة أعظم من هذا التعدي. هو تعدى 10 رنجات يقتل بها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.